يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 96، والعنوان هو العنوان الذي تقدم في الحلقات الماضية، لبيك يا فاطمة. لبيك يا فاطمة عنوان الحلقات، لبيك يا فاطمة شعارنا في الحياة، لمن كان زهرائيا. لبيك يا فاطمة مع كل نفس من أنفاسنا إن كنا صادقين، وإن كنا كذلك فبتوفيق إمام زماننا الحجة بن الحسن. لبيك يا فاطمة، لا زال الحديث متواصلا في أجواء الوسط الشيعي، القسم الأول من الوسط الشيعي، المؤسسة الدينية الرسمية. فاطمة الطاهرة المطهرة في أجواء علمائنا ومراجعنا، حيث الجناية الكبرى التي جنتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بحق الزهراء، وتتمثل جريمة المؤسسة الدينية الرسمية بمراجعها وعلمائها والشيعة من ورائهم يصفقون لهم ويتابعونهم، تتمثل هذه الجريمة الكبرى أولا بتخفيف ظلامة بنت محمد ومحاولة تقليل جريمة أعدائها وقتلتها، وتحويل الجريمة من جريمة قتل إلى جريمة تهديد فقط، وهذا هو الذي عليه أكثر مراجع الشيعة وأكثر علمائها، يحولون الجريمة من جريمة قتل إلى تهديد فقط. القضية الأخرى إخراجها، وهذه هي الطامة الأكبر، إخراج الزهراء من منظومة العقيدة الدينية، وإن ذكروها ذكروها على الحاشية، بينما هي المتن، بل متن المتون وأصل الأصول. وثالثا الإساءات التي نسبوها إليها والنقائص، إساءة الأدب، وكل هذا واضح في كتب مراجعنا الكرام. وصل بنا الكلام في حلقة يوم أمس إلى تفسير الميزان. الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي، وهو من رموز ونجوم المدرسة العرفانية. تلاحظون الحديث ليس مقتصرا على مدرسة أو اتجاه شيعي بعينه. بدأنا بالشيخ الصدوق الرمز الأكبر للمدرسة الإخبارية، ودخلنا بعد ذلك في تفاصيل الكلام مرورا بشيخنا المفيد، فشيخ الطوسي، فالمحقق الحلي، فصاحب الجواهر، ومجموعة العلماء الذين أشرت إليهم في تفاصيل ما جاء مذكورا في كلام من تقدم ذكرهم من علمائنا، والتعريج على الشيخ مرتضى الأنصاري، وهكذا تسلسل الكلام والحديث حتى وصلنا إلى الميرزا القمي، وبعد ذلك كان الحديث عن الشيخ الإحسائي في حلقة يوم أمس، مرورا بالعلامة الطباطبائي وما ذكره من انتقاص لبنت رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسيره الميزان، وهذا هو الجزء الثالث، دار الكتب الإسلامية. جاء في صفحة 205 في ذيل الآية 42 من سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. السيد الطباطبائي يرفض أن تكون مريم سيدة نساء عالمها، فيقول إن الآية تدل على أنها سيدة نساء العالمين، وأما القول من أن مريم سيدة نساء عالمها يقول إن الآية تدفع هذا القول، وهذا القول ماذا نصنع؟ هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أوضح مصداق للتفكيك بين الكتاب والعترة على المنهج العمري الذي عليه أكثر علمائنا ومراجعنا. في صفحة 205: وأما ما قيل إنها مصطفاة على نساء عالم عصرها، فإطلاق الآية يدفعه لأنها مصطفاة على جميع النساء في كل العوالم. هذا هو معنى كلامه وبشكل واضح. في صفحة 234 ذكر أحاديث من كتب المخالفين تنتقص من مقام ومنزلة الصديقة الكبرى، على سبيل المثال ما ذكره عن ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله افتراء على رسول الله. ولا أدري لماذا السيد الطباطبائي ينقل هذه الأكاذيب وهذه المفتريات ولا يعلق عليها أي تعليق، بينما حين ينقل أحاديث أهل البيت يضعفها ويمزقها شر تمزيق في هذا التفسير. ينقل لنا هذا الحديث عن رسول الله افتراء على رسول الله: فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم، بعد مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة ابنة خويلد. وخديجة جعلت ثالثة لأنها أم فاطمة، فمريم فضلت عليها ثم آسية ثم خديجة وفاطمة في آخر الركب. هذا هو تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رحمة الله عليه. وتلاحظون، لا أقول كبوة، هذا الكلام موجود على طول التفسير، يعني كم كبوة أحسب للسيد الطباطبائي؟ نعم هي كبوة، ولكن كم كبوة وكبوة أعد للسيد الطباطبائي؟ التفسير من أوله إلى آخره كبوة بعد كبوة. ولكن كيف تنظر الشيعة لهذا التفسير؟ هذا التفسير هو ربما الآن في زماننا أفضل التفاسير في نظر مراجعنا وعلمائنا، في نظر الحوزات العلمية، في نظر الخطباء والفضائيات، والجميع ينهلون منه، وهو تفسير منافر في الأعم الأغلب لآل محمد. ماذا يقول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو الجزء 22 في اللحظات الأخيرة من حياته، حيث أكب عليه أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين، فرفع رأسه إليهم ويدها يد الزهراء في يده، في يد النبي، فوضعها في يد علي وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعله يا علي. هذه والله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذه والله مريم الكبرى. هذا كلام نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الوديعة فاطمة. فهل وفى السيد الطباطبائي لوديعة رسول الله بهذا الكلام؟ أي منطق هذا؟ وأي هراء من القول هذا؟ وأي سخف، بل أي كفر وزندقة هذا الكلام الذي تحدث به السيد الطباطبائي؟ لا تقولوني بأنني كفرت السيد الطباطبائي، أقول هذا الكلام كلام كفر وزندقة بشكل واضح. ليس بالضرورة إذا كتب كاتب أو قال قائل قولا فيه كفر أو زندقة فهو كافر وزنديق. غفلة، نسيان، اشتباه، استعجال، وهكذا رأي مؤقت لفترة زمانية مؤقتة، لا أدري. أنا لا شأن لي بشخص السيد الطباطبائي، أتحدث عن تفسير يعد هو الأفضل بين التفاسير الشيعية، أتحدث عن منابع تكوين العقل الشيعي. هذه منابع لتكوين العقل الشيعي بشكل مختل، هذه منابع للإساءة لسيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، ومن هنا أخرجوها من ساحة العقيدة الشيعية فحكموا على دينهم أن صار هباء منثورا. الدين من دون فاطمة لا قيمة له أبدا، وأنتم دينكم يا شيعة أهل البيت تتصورون برجوعكم للمراجع تضمنون دينكم؟ أبدا والله لا يكون ذلك، المراجع دينهم هباء منثور من دون فاطمة. إذا كان المراجع هكذا يرسمون صورة لفاطمة، فأي دين عند هذا المرجع؟ هو بحاجة لإصلاح دينه ولمعرفة عقيدته بشكل صحيح. أليس هذه هي الحقيقة؟ الدين من دون فاطمة لا يساوي شيئا، لا معنى له. وحين أقول من دون فاطمة، من دون عقيدة سليمة وواضحة في فاطمة، ومن دون ولاء وتسليم واتباع وطاعة لها. هذا هو تفسير الميزان، وأنا أنصحكم لا تعتمدوا على هذا التفسير، هذا التفسير يقودكم إلى الضلال. لا أقول في كل جملة من، ولكن الاتجاه الذي يسير فيه اتجاه ضلال بشكل واضح وصريح جدا. يرفضون كلامي براحتهم، وأنا براحتي أيضا أتكلم، كل واحد بحسب قناعته. ضال أنا مرتاح لضلالي، ماذا أصنع لهذا العقل الضال؟ هم المهتدون، الهداية لهم، هنيئا لهم بهدايتهم، هنيئا لهم بفاطمة التي يرسمون لها صورة تسهو في صلاتها، تنام عن صلاتها، لا ندري متى اكتمل عقلها. العصمة ليست لازمة لها على طول الخط. محسن لا ندري هل قتل أم لم يقتل، أساسا يوجد أو لا يوجد. تنسى كثيرا من متصرفاتها، وتنسى ما جرى عليها في ماضي الزمان، وهكذا هي دائما تنسى ما كان الأمر خارج دائرة التبليغ. والسؤال هل فاطمة مبلغة؟ الجواب كلا، فإن الإمامة ليست من شؤونها، وإن النبوة ليست من شؤونها، والتبليغ من شؤونات النبوة والإمامة. بحسب هذا ففاطمة دائما تسهو. ربما يتفضلون عليها مراجعنا فيجعلون لها مساحة محدودة للتبليغ، وقد يكون ذلك في الشأن النسائي، فهي معصومة بهذه الحدود. خارج دائرة التبليغ هي تنسى وتسهو، بل تنسى الكثير من متصرفاتها كما يقول شيخنا الطوسي في تفسيره التبيان. فاطمة هي هذه، هي دون أولادها في المنزلة كما يقول الميرزا القمي. لماذا؟ لأن عمرها كان قصيرا فعبادتها قليلة بالقياس إلى عبادة أولادها الحسن والحسين، وكذلك مصائبها وآلامها قليلة بالقياس للذي جرى على أولادها، على ولديها الحسنين. بل هي دون منازل الأئمة طرا كما يذهب إلى ذلك الشيخ الإحسائي. وليس الذكر كالأنثى، أليس الكلام هكذا الذي ثبته في كتبه وهكذا سائر العلماء؟ وفاطمة يمكن أن تكون مجحفة كما ثبت ذلك المحقق الحلي في الشرائع، ولم يعترض عليه العلماء، ومن اعترض قال الأولى أن نترك هذا القول، الأفضل الأحسن، وإلا يمكن أن يحتمل هذا. وفاطمة يمكن أن تنسى الأحاديث فتنقل الحديث بالمعنى كما قال الشيخ مرتضى الأنصاري عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وفاطمة ليست بالضرورة أننا نتصرف في أموالها بحسب رضاها كما قال شيخنا الأنصاري عن التصرف في أموال الإمام الحجة في زمان غيبته. لا حاجة لأن تكون تصرفاتنا في أمواله بحسب رضاه، وإنما نحن المتفضلون، تصرفنا إحسان محض لا سبيل على فاعله، فليفعل ما يشاء. أليست هي هذه فاطمة في كتبكم؟ هذه كتب مراجعكم وعلمائكم. وفاطمة بحسب السيد الطباطبائي هي دون النساء في المراتب، فمريم سيدة نساء العالمين، وفاطمة تأتي بعد مريم وبعد آسية وبعد خديجة. لله دركم ولله در مراجعكم وعلمائكم. هذه فاطمة، هذه أم أبيها، وقطعا سيفهم المراجع معنى أم أبيها بشكل سخيف جدا، وسأعرض ذلك عليكم. سيأتينا الكلام طويل عن إساءة مراجع الطائفة لبنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعود إلى تفسير الميزان، هذا الذي أساء إلى فاطمة كثيرا، ليس في هذا الموطن فقط أبدا، ستأتينا إساءات أخرى أيضا. الآيات التي وردت عن أهل البيت في فضل فاطمة أغمض عن العديد من هذه الآيات، بل ربما عن أهم الآيات، فلم يشر إلى أن هذه الآيات هي حقيقة في فاطمة، أغمض عنها وتركها السيد الطباطبائي وباقي المراجع. الأئمة يقولون هذه فاطمة، والمراجع يقولون لا، هذه ما هي فاطمة. الله يقول هذه فاطمة، والذي يفسر لنا الإمام المعصوم وجناب الأخ العلامة الطباطبائي وجناب الأخوة المحترمين الباقين المراجع، يقولون لا، هذه ما هي فاطمة. وسآتيكم بالأمثلة، الأمثلة كثيرة جدا، كتب مراجعنا وعلمائنا مشحونة بالإساءات إلى فاطمة وبظلم فاطمة. هذا هو الجزء الأول من تفسير الميزان، لنلقي نظرة على قواعد التفسير عند السيد الطباطبائي. هذا هو الجزء الأول، دار الكتب الإسلامية، صفحة 39، تحت عنوان بحث آخر روائي. نقل بعض الروايات في معنى الصراط المستقيم أنه أمير المؤمنين، أنه الإمام المعصوم، وعلق بعد ذلك. هو يقول: أقول وفي هذه المعاني روايات أخرى، وهذه الأخبار من قبيل الجري. هذا المصطلح هو من جاب الصفحة، من عنده، من قبيل الجري، مصطلح هو اصطنعه السيد الطباطبائي، أخذه من الروايات التي تقول من أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر، فجاء إلى عدد كبير بل مئات من أحاديث أهل البيت وقال: هذه الروايات والأحاديث جاءت بلسان الجري، يعني حينما يقول المعصوم هذه الآية في أمير المؤمنين، السيد الطباطبائي يقول: لا، هذه ليست في أمير المؤمنين، وإنما من باب الجري. من باب الجري يعني من باب المثال، من باب المصداق، وليست حقيقة هي في أمير المؤمنين. أقول وفي هذه المعاني روايات أخرى، بعبارة أخرى هنا يقول الصراط المستقيم المعنى الحقيقي ليس أمير المؤمنين، وإنما أمير المؤمنين مصداق من مصاديق الصراط المستقيم، مثال من الأمثلة، تطبيق من التطبيقات، عبر ما شئت. هذا هو تفسير الجري، ووالله هذا كذب صريح وخلاف واضح لزيارات الأمير. راجعوا زيارات أمير المؤمنين ستجدون أن الخطاب بالصراط المستقيم خطاب مباشر وحقيقي. الصراط المستقيم على طول القرآن الكريم من أوله إلى آخره بحسب روايات أهل البيت هو علي حقيقة. وإذا أعطي معنى آخر للصراط المستقيم، إذا أعطي معنى آخر، أي معنى من المعاني، فذلك المعنى معنى ثانوي، قد يكون مجازي، قد يكون استعاري، قد يكون تشبيهي، قد يكون وقد يكون، لأن المعنى الحقيقي للصراط المستقيم علي 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 علي، برغم أنف السيد الطباطبائي وبرغم أنف جميع مراجعنا الذين يذهبون إلى نفس رأي السيد الطباطبائي، وبرغم أنوف كل الحوزات العلمية التي توافق على هذا الرأي. الصراط المستقيم علي 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 علي، ولا يوجد معنى آخر. هذا هو المعنى الحقيقي. إذا كانت هناك روايات أحاديث تتحدث عن معنى آخر للصراط المستقيم فتلك معاني ثانوية، تدخل تحت طائلة، تحت عنوان الاستعارة، المجاز، الكناية، التشبيه، المصداق، الجري بحسب هذا الاصطلاح الذي وضعه الطباطبائي هنا، تحت أي عنوان من العناوين. وهذا الأمر يجري كذلك في الروايات التي فسرت لنا العديد بل الكثير من آيات الكتاب الكريم في الزهراء وأغمضوا عنها مراجعنا وعلماؤنا. وسأتيكم بأمثلة مهمة جدا، كيف ظلموا الزهراء حينما يفسرون القرآن بالطريقة العمرية. فمثلما ضربت الزهراء بالسوط العمري ضربها مراجعنا بالمنهج العمري، وهذا أكثر ألما، هذا أكثر ألما. إذا كان السوط العمري ترك في عضد الزهراء كمثل الدملج كما يقول أمير المؤمنين، فوالله لقد ذبحوا الزهراء من الوريد إلى الوريد مرات ومرات 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 بهذه المنهجية الخاطئة التي اتبعوا فيها أعداء أهل البيت. فماذا يقول الطباطبائي؟ أقول: وفي هذه المعاني روايات أخرى، وهذه الأخبار من قبيل الجري. إن كان في علي في الزهراء، أنا أتحدث هنا ليس عن الصراط المستقيم، الصراط المستقيم كان مثالا، وإنما السيد الطباطبائي هنا يضع قواعد لتفسير القرآن. أقول: وفي هذه المعاني روايات أخرى، وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد المصداق للآية. واعلم أن الجري وكثيرا ما نستعمله في هذا الكتاب اصطلاح مأخوذ من قول أئمة أهل البيت عليهم السلام. ففي تفسير العياشي عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية، ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيها حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع أو مطلع، ما يعني بقوله، يعني ما يعني المعصوم بقوله في هذه الرواية ظهر وباطن؟ قال: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله. بطنه حقيقته، التأويل هو الحقيقة، إرجاع الشيء إلى أوليته، لا المعاني الشائعة في الوسط الشيعي المعنى التأويلي هو معنى ثانوي. أصلا عبارة تأويل مأخوذة من أول، يعني المعنى الأول، أما هذا المعنى الشائع هذا جيء به من أعداء أهل البيت لطمس حقائق القرآن. قال: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع. إلى أن يقول السيد الطباطبائي في صفحة 40: والروايات في تطبيق الآيات القرآنية. هو وضع قاعدة، والحال الرواية هذه ليست معناها كما يقول، معناها عميق جدا، لقد فهمها فهما سطحيا شافعيا بطريقة الشافعي في فهم الروايات، مع أن السيد الطباطبائي يدعى له العرفان والمنازل العالية وأنه يدرك الحقائق وهو الفيلسوف والحكيم وصاحب الكشف. لا أدري أين ذهب عرفانه، وأين ذهبت فلسفته وحكمته، وأين ذهبت الحقائق التي اطلع عليها، وأين مكاشفاته ومشاهداته ومعايناته، وقل ما شئت من الكلام الطويل الذي ينقل عنه، أين كل هذا من فهم الرواية التي فهمها بفهم سطحي ساذج وفقا للفهم البدوي والعرفي لظواهر الكلام، مع أن الرواية قد شحنت بالمصطلحات، ولا بد من معرفة هذه المصطلحات من نفس الرواية ومن روايات أخرى ومن آيات الكتاب الكريم. الرواية تحدثت عن ظهر وبطن، وتحدثت عن حرف وحد، وتحدثت عن مطلع أو مطلع، وتحدثت عن تنزيل وتأويل، وتحدثت وتحدثت. هذه مصطلحات بحاجة إلى شرح وبيان ومعرفة وتدقيق. أما هكذا تذرى ذروا كما تذرو الرياح الهشيم، هذا الكلام كلام بعيد عن منهج الكتاب والعترة. النتيجة ما هي؟ النتيجة هذا الاشتباه الكبير الذي وقع فيه السيد الطباطبائي وأسس كل الأجزاء العشرين. نحن نتحدث في الجزء الأول في مقدمة التفسير في صفحة 40، الأجزاء العشرون بنيت على هذا المنهج الخاطئ المنحرف عن أهل البيت. ماذا يقول؟ والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، هو هذا المصطلح من عنده، من عنده ومن عند العلماء الذين على ذوقه، كثيرة في الأبواب المختلفة. الروايات في تفسير القرآن في الأئمة وفي أعدائهم كثيرة، وفعلا هكذا، لكنه يقول هذه الروايات كما يسميها روايات جري، يعني هذا ليس بتفسير من الأئمة، الأئمة يقولون هكذا نزلت وهذا معناها وهكذا هي، وجناب السيد الطباطبائي وجناب المراجع يقولون لا، هذه تطبيقات. كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين، المئين يعني المئات. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب. بماذا تريد أن تفسر القرآن إذا لم تفسر القرآن بحديث أهل البيت؟ يعني بالخرط اللي من عنده وبالخرط اللي يجيبه من كتب المخالفين. إذا أنت لم تورد أحاديث أهل البيت لتفسير القرآن، بماذا تريد أن تفسر القرآن يا سيدنا الطباطبائي؟ بالخرط من جنابك الكريم، وبالخرط من جناب مراجعنا الكرام، وبالخرط من النواصب الذي شحنت به الكتاب. ومن أوضح مصاديق هذا الخرط، الخرط الذي قرأناه قبل قليل في ما يرتبط بالسيدة مريم وبالصديقة الكبرى، بمريم الكبرى، بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما سماها رسول الله. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب إلا ما تعلق بها غرض في البحث فليتذكر، يعني تذكر أيها القارئ أيها الشيعي إن هذا الكتاب لن يذكر أحاديث أهل البيت، وإنما هكذا بحسب الاختيارات كما فعل في قضية السيدة مريم، ذكر روايات المخالفين وما أشار مثلا إلى هذه الرواية التي قرأتها عليكم من أن فاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، من أنها مريم الكبرى، من أنها سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء عالمها. هذه الروايات وردت عن النبي وعن الأئمة، ما ذكرها، ذكر لنا روايات من المخالفين وذكر لنا روايات من الكتب الشيعية من كتبنا تتناسب في مضمونها مع حديث المخالفين، بالضبط عكس المنهج الذي يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آتيكم بمثال من الجزء العشرين، نحن الآن نتحدث عن الجزء الأول، هذا هو آخر جزء، كي تعرفوا بأن هذه المنهجية المنحرفة الضالة موجودة إلى آخر الكتاب. هذا هو الجزء 20 في سورة التين، من جملة ما جاء مذكورا في صفحة 458 تحت عنوان بحث الروائي، يشير إلى روايات وردت عنهم صلوات الله عليهم، وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي ولا يخلو من شيء، وفي بعضها في بعض هذه الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين، وماذا يضيرك أيها السيد الطباطبائي؟ الله يستعمل هذه المصطلحات في قرآنه عن الحسن والحسين، ما الذي يضيرك؟ ما الذي يضيركم يا مراجعنا؟ هذا الكلام لا يقوله السيد الطباطبائي فقط، الكثيرون، هذه منهجية السيد الطباطبائي، هذه منهجية السيد الخوئي، هذه منهجية السيد محمد باقر الصادر، هذه منهجية الباقين جميعا الأحياء والأموات. وفي بعضها أن التين والزيتون الحسن والحسين، والطور طور سينين علي، والبلد الأمين النبي. يقول هذه روايات وردت عن الأئمة، فماذا يعلق عليها جناب السيد الطباطبائي؟ يقول وليس من التفسير في شيء. هذا ما هو بتفسير؟ ما هو هذا؟ إذا كان كلام الأئمة في بيان معاني القرآن بهم والقرآن قرآنهم وليس من التفسير في شيء، أدري يا سيدنا الطباطبائي أنت تعرف القرآن، القرآن نزل عليك، نزل على أساتذتك، نزل على المدرسة العرفانية، القرآن نزل على محمد وآل محمد، فإذا كانوا يقولون هذه الآيات هذا معناها، من أدراك يا أيها السيد الجليل العارف العظيم يا صاحب الكشف واليقين، من قال لك بأن هذه الكلمات عن المعصومين ليست من التفسير في شيء؟ من قال لك هذا؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ لأنه وضع قاعدة سماها بقاعدة تفسير الجري، فجاء بهذه القاعدة فطبقها هنا فيكون هذا ليس من التفسير في شيء. من أين جاء بهذه القاعدة؟ ذهب إلى رواية من الروايات وفهمها بشكل خاطئ جناب الأغا، واستخرج منها هذا المعنى. كيف فهمها؟ بأي أسلوب؟ فهمها بالطريقة الشافعية في فهم النصوص، اعتمادا على الظهور العرف البدوي بعيدا عن منطق أهل البيت وقواعد التفسير، منهجية عمرية في عمرية في عمرية. قطعا ماذا ستخرج لنا؟ ستخرج لنا أن ما يقوله أهل البيت التين والزيتون الحسن والحسين ليس من التفسير في شيء. هنيئا لكم يا شيعة بتفاسيركم، وهنيئا لكم بمراجعكم، وهنيئا لكم بعلمائكم، وأبعدني الله عنكم في الدنيا والآخرة. إذا كان القرآن يفسره آل محمد فيهم، فيأتي العلماء والمراجع الكرام لا يريدون ذلك. ماذا يقول لكم العلماء الأجلاء عن هذا التفسير؟ هذا الكتاب العلامة الطباطبائي، ملامح من سيرته الذاتية ومنهجه العلمي، لمن؟ للسيد كمال الحيدري. المرجع الديني، هنا على الغلاف مكتوب المرجع الديني السيد كمال الحيدري، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر، لبنان، بيروت، 2013 ميلادي. نقل كلاما عن محمد جواد مغنية، شيخ محمد جواد مغنية، فماذا جاء في كلام الشيخ محمد جواد مغنية؟ يتحدث عن هذه المحاولة، أي محاولة؟ محاولة تفسير القرآن التي ظهرت في كتاب الميزان للسيد الطباطبائي. يقول هذه المحاولة أصابت الهدف في مرماها، يعني هذا التفسير تفسير كامل دقيق، أصابت الهدف في مرماها وأدت الغرض المطلوب من وضعها على أفضل الوجود وأتمها وأكملها. يعني لا يوجد تفسير كهذا التفسير. هو أيضا شيخ محمد جواد مغنية هو أيضا صاحب تفسير، تفسيره الكاشف. فإذا سألنا الشيخ محمد جواد مغنية هكذا يقول عن تفسير الميزان، أصاب الهدف في مرماه بالضبط وأدى الغرض المطلوب من وضعه على أفضل الوجود وأتمه وأكمله. نفس سيد كمال الحيدري ماذا يقول؟ يقول هذه المبادرة، يعني التفسير، تفسير الميزان، هذه المبادرة لم تأخذ موقعها الطبيعي بعد في ساحة الفكر القرآني، يعني أن العلماء، أن الفضلاء، أن الشيعة لم يعرفوا قدرها لحد الآن. والله إذا كان التفسير بهذه السخافة وبهذا السفه الذي قرأت عليكم ما قرأت منه، قطعا سيعتبرون كلامي سخيفا، هم براحتهم، هم يعتبرون كلامي سخيفا براحتهم ولا يضيرني ذلك، وأنا أعتبر كلامهم سخيفا أيضا، واحدة بواحدة، دقة بدقة كما يقولون. ولكن أنتم انظروا إلى ما يقولون وإلى ما قلت من بداية البرنامج، وأنا أقول لكم مرنوا أذهانكم على استعمال الميزان. أي ميزان؟ ميزان المنطقين، المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني. ربما كان منطقي منطقا شيطانيا وأنا لا أعلم بذلك، ومنطق الطباطبائي وهؤلاء العلماء الكبار والمراجع الذين يمدحون تفسيره، طبعا الجميع يمدحون التفسير، أنا شخص شاذ، والشاذ للشيطان كما يقولون، أنا شخص شاذ في الوسط العلمي وفي الوسط الشيعي، شاذ في طريقة طرحي وفي طريقة تفكيري، شاذ لأنني أعتمد حديث أهل البيت، والذي يعتمد حديث أهل البيت للشيطان يكون، لأن المنطق الرحماني هو منطق الطبري، منطق الشافعي، منطق الغزالي، منطق ابن عربي، منطق سيد قطب، هؤلاء هم الذين ينطقون عن الله، أما حديث أهل البيت فهو منطق شيطاني. فماذا يقول السيد الحيدري؟ يقول هذه المبادرة لم تأخذ موقعها الطبيعي بعد في ساحة الفكر القرآني برغم احتفاء ثلة من العلماء بها والتفافهم حولها، برغم الاهتمام العلمي، لكن هذا التفسير لم يأخذ موقعه الطبيعي. في صفحة 141 ينقل لنا السيد الحيدري عن الشيخ مرتضى مطهري، وهو من أبرز تلامذة السيد الطباطبائي، فماذا ينقل عن؟ ينقل هذا المضمون من أن تفسير السيد الطباطبائي يحتاج إلى أن يمر عليه 100 عام حتى يستطيع الناس أن يكتشفوا أهمية هذا التفسير. شيخ مرتضى مطهري اغتيل سنة 1399 للهجرة في بداية الثورة الإسلامية، فهو يقول التفسير يحتاج إلى مرور 100 سنة، يعني إلى الآن من بداية التفسير إلى الآن لم تكتمل 100 سنة، نحن بحاجة إلى فترة زمانية. إذا كان يقصد من بدايات خروج التفسير، فالتفسير خرج ما بين 50s and 60s واكتمل متأخرا، نحتاج إلى فترة زمانية طويلة حتى نستكشف أهمية هذا التفسير. إذا الآن نحن وصلنا أن فاطمة هي تأتي من بعد مريم وآسية وخديجة، هي الأقل مرتبة، إن شاء الله بعد 100 سنة تطلع فاطمة لا وجود لها أساسا، لأن الآن نحن وصلنا إلى هذه النتيجة. إذا كملت 100 سنة فاطمة لا وجود لها أساسا، أو تصبح ربما يعني في خانة أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شيخ مرتضى مطهري يقول التفسير بحاجة إلى 100 عام، ليس فقط التفسير، كتب السيد الطباطبائي أساسا. يقول أن لمؤلفات السيد الطباطبائي مديات علمية ومعرفية عميقة، بحيث تحتاج عملية تقصيها واكتشافها وبلوغ مراميها مرور 100 عام عليها. أنا أقول لشيخ مرتضى مطهري: يا شيخ مطهري، السيد الطباطبائي خواصه ينقلون عنه لقد ندم على أن ألف كثيرا واهتم كثيرا بالفلسفة، وأكثر كتبه في ذلك. وحين سألوه عن أفضل التفاسير في آخر أيام عمره، أشار إلى تفسير القمي والعياشي، التفسيران اللذان يحمل عليهما كثيرا في تفسير الميزان. وربما قرأت عليكم هذا الكلام فيما مر من حلقات هذا البرنامج. ماذا يقول شيخ مرتضى مطهري؟ يقول: يمكنني الادعاء أن هذا التفسير، أي تفسير؟ تفسير الميزان. يمكنني الادعاء أن هذا التفسير من جهات خاصة لا يسع مجال استعراضها لكم الآن. ماذا يقول؟ هو أفضل تفسير كتب بين الشيعة والسنة منذ صدر الإسلام حتى الآن. هذا هو الخبن العلمائي الذي نعرفه، المبالغات. وقد يعتقد الرجل بهذا. أفضل تفسير كتب، والله لو لم يكن فيه إلا هذه الإساءة لفاطمة لكان أسوأ تفسير بين السنة والشيعة، لو لم تكن فيه إلا هذه الإساءة لفاطمة. هو أفضل تفسير كتب بين الشيعة والسنة منذ صدر الإسلام حتى الآن. شيخ جواد آملي أيضا من تلامذة السيد الطباطبائي، وهو حي يرزق، من أعلام المدرسة العرفانية المعاصرة، يقول: تفسير الطباطبائي بحاجة إلى مرور 200 سنة عليه حتى يأخذ موقعه الطبيعي في حركة المعرفة القرآنية. ما أدري هو مزاد مرتضى مطهري يعطي مدة 100 سنة، جوادي آملي يعطي مدة 200 سنة، سيد كمال الحيدري جعل القضية مفتوحة، قال هذه المبادرة لم تأخذ موقعها الطبيعي بعد، باعتبار سيد كمال الحيدري من تلامذة الشيخ جوادي آملي. فشيخ مرتضى مطهري أعطى 100 سنة، جوادي آملي أعطى 200 سنة، سيد كمال الحيدري جعل القضية مفتوحة لا ندري إلى متى، شيخ محمد جواد مغنية لا قال القضية كاملة. أصاب الهدف في مرماه وأدى الغرض المطلوب من وضعه على أفضل الوجود وأتمه وأكمله. أنتم ماذا تقولون بعد أن سمعتم الذي سمعتم حول تفسير الميزان؟ وسآتيكم بأمثلة كيف أنه يقضم فضل فاطمة من أهم الآيات القرآنية الخاصة بفاطمة، يقضمها قضما، كذلك بقية العلماء وبقية المراجع يشتركون في هذه القضية في تفاسيرهم، وسآتيكم بها. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. سود الله وجه كل مرجع شيعي وعالم شيعي وفقيه شيعي ومفسر شيعي وخطيب شيعي وفضائية شيعية، سود الله وجوه كل هؤلاء إذا كانوا ينتقصون من فاطمة، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. الخلاصة التي وصلنا إليها مما تقدم من تفسير سيدنا العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف، ما هي الخلاصة؟ بحسب القرآن مريم سيدة نساء العالمين وليست فاطمة، بحسب النص القرآني وفقا للمنهج العمري في التفسير بعزل القرآن عن العترة، ووفقا للروايات فقد جاءنا بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وثبته، جعله من جملة الروايات كذبا على رسول الله وافتراء على رسول الله، من أن سيدة نساء العالمين مريم أولا ثم آسية ثم خديجة ثم فاطمة، فثبت أن فاطمة ليست سيدة لنساء العالمين طرا بحسب القرآن وبحسب الأحاديث. هذه النتيجة التي وصلنا إليها. وطبل العلماء الأجلاء الشهيد المطهري العارف والعالم الكبير الفقيه الشيخ جوادي آملي، المرجع الديني المعاصر سيد كمال الحيدري، شيخ محمد جواد مغنية، والقائمة طويلة 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 جدا، تطبيل ومديح، وأن هذا التفسير إلى الآن لم يعرف فضله، وهو تفسير ينتقص من فاطمة. ما الفارق بين هذا التفسير وتفسير سيد قطب الذي ينتقص من علي صلوات الله وسلامه عليه في أنه يشرب الخمر؟ ذلك ناصبي في الوسط الناصبي ينتقص من علي في تفسيره، وهذا شيعي في الوسط الشيعي من المدرسة العرفانية ومن المدرسة الأصولية، عالم كبير مرجع فاضل ينتقص من الزهراء ويأتينا بأكاذيب على رسول الله ينتقص بها الزهراء، وهذا أنكى أشد. ذلك ناصبي سيد قطب فيأتي بالأكاذيب، أما أنت عالم شيعي مرجع شيعي مفسر شيعي تأتي بالأكاذيب على رسول الله وتنتقص من فاطمة وتفسر الآيات القرآنية بحسب المنهج العمري بحسب قواعد علم الأصول وقواعد التفسير العمري بهذه الطريقة، ولا تذهب إلى حديث النبي والعترة، أيهما أنكى؟ هذا مصداق. أنا لا أريد أن أصف السيد الطباطبائي بأنه من أولئك الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد، ولكن هذا المثال يقرب لنا الفكرة. حين قال الإمام الصادق في الرواية التي ذكرها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف من أن من مراجع التقليد عند الشيعة من فقهاء الشيعة هناك قوم نصاب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون بها عند شيعتنا ثم يضيفون إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم. الإمام يصف هؤلاء بأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه. هذا المنطق الموجود في تفسير الميزان وهذا المنطق الموجود عند هؤلاء العلماء، عند الشيخ محمد جواد مغنية، عند الشيخ مطهري، عند الشيخ جواد آملي، عند السيد كمال الحيدري ومن يوافقهم، والذين يوافقونهم الأكثر في الساحة الشيعية من مراجعنا وعلمائنا. هذا المنطق منطق رحماني أو شيطاني تنطبق عليه هذه الرواية؟ لا أقصد على الأشخاص، لا شأن لي بالأشخاص، من أنا حتى أحاكم الأشخاص، ولكن هذا المنطق ألا تنطبق عليه هذه الرواية؟ والله تنطبق عليه هذه الرواية. من أين جاءنا السيد الطباطبائي بهذه الفكرة؟ من أين جاءنا بهذه الفكرة؟ نبحث عن أصلها. قد يقول قائل لي وما شأنك أنت؟ الفضول يا أخي، ماذا أصنع؟ أليس هناك من الناس من هو فضولي؟ أنا رجل فضولي. يقولون فلان فضولي، هذا ما يترك القضية، فضولي لجوج لحوح. أنا كذلك، ماذا أصنع لنفسي؟ أنا رجل فضولي لجوج لحوح. يقولون هذا ما يترك القضية، لازم يعرف ياه النغال وياه أبو. أنا أريد كذلك، أريد أعرف ياه النغال وياه أبو. هذا البرنامج مخصص لهذه القضية، برنامج الكتاب الناطق مخصص من البداية. أصلا ملف الكتاب والعترة هو هذا، أريد نعرف ياه النغال وياه أبو. حسكة عراقية هذه من الآخر. نريد أن نعرف العلامة الطباطبائي العارف الفيلسوف الحكيم منين جاب النهاية طرقاعه؟ هذه القذارة التي أوجدها لنا من أين جاء بها؟ تعالوا معي، هذا الفتوحات المكية، صلوات الله على هذا الكتاب وصلوات الله على مؤلفه وصلوات الله على المدرسة العرفانية وصلوات الله على عرفائنا الذين لا أدري كيف يتعاملون مع هذا الكتاب، يذوبون حبا وشوقا ورومانسية مع الفتوحات المكية. نحن بحاجة إلى مجموعة من الحلقات نتحدث فيها عن الأحلام الوردية وعن الرؤى الرومانسية، في المدرسة العرفانية الشيعية في ظلال الفتوحات المكية. الفتوحات المكية دار صادر، دار صادر بيروت، وهذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي. هذا الجزء هو الجزء السابع صفحة 298. ابن عربي الشيخ الأكبر خاتمة الأولياء، هم هكذا يسمون، أو لست أنا، القطب الأوحد، ابن عربي، محي الدين ابن عربي، في صفحة 298 من الجزء السابع الفصل السادس في المقامات، ماذا يقول؟ وهذه كلها مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصه. قال صلى الله عليه وسلم، أقرأ كما جاء، فهو أبتر ويصلي الصلاة البتراء. القرآن يقول إن شانئك من هو؟ الأبتر. ماذا يقول هذا الأبتر؟ ابن الأبتر، هذا ابن عربي، ماذا يقول في صفحة 298؟ وهذه كلها مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصه. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا افتراء أيضا على رسول الله، هذا افتراء وكذب، ألا لعنة الله على كل كاذب على رسول الله، هذا افتراء وكذب. قال صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، فقط هاتان الكاملتان من النساء، ألا لعنة الله على من يقول بهذا القول، ألا لعنة الله على كل كاذب على رسول الله. كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم، إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. يقول وكل شخص ما عدا هؤلاء مستعد بإنسانيته لقبول ما يكون له به هذا الكمال. فاطمة لا ذكر لها في البيت. الآن عرفتم البوغة منين إجت، منين إجونا الحرامية، الحرامية من هنا جاءونا. لماذا؟ لأن السيد الطباطبائي قدس سره القدوس ماذا يقول عن ابن عربي؟ اسمع اسمع ماذا يقول السيد الطباطبائي عن ابن عربي. هذا هو القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر، وهذا هو الجزء الثاني دار المحجة البيضاء صفحة 470. الشيخ المطهري من أقرب تلامذة السيد الطباطبائي، هو ينقل عن السيد الطباطبائي ماذا يقول عن الشيخ الأكبر، عن ابن عربي، عن هذا الأبتر ابن الأبتر. هذا ليس الشيخ الأكبر، هذا الشيخ الأبتر محي الدين ابن عربي. يقول لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين، لم يستطع أحد في الإسلام. قطعا أنا أقول السيد الطباطبائي لا يقصد الأئمة، يقصد علماء الشيعة والسنة. لم يستطع أحد في الإسلام على طول الخط أن يأتي بسطر مما جاء به محي الدين. هذا واحد من سطور محي الدين، هذا السطر سطر إسلامي أو سطر ناصبي، هذا الكلام كلام صحيح. سيقولون لك كتبه محرفة، على رأسي، وما شأني بابن عربي، أنا شأني بكتبه، هي هذه الكتب التي أنتم تقرؤونها نفس هذه الكتب، إذن جئونا بالكتب غير المحرفة. أنا ما عندي مشكلة شخصية مع ابن عربي، مشكلتي مع الفكر. هذا الفكر أين موجود؟ موجود في هذه الكتب، وهذه الكتب وبالمناسبة هذه النسخة من أصح النسخ ومن أضبط النسخ. جئونا بالنسخ غير المحرفة. ثم السؤال هنا، يا سادتنا أيها العرفانيون، التحريف في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أو في بعض المواطن؟ إذا كان في بعض المواطن جيد، كل الكتب تعرضت للتحريف، لكن هذا الكتاب ناصبي من أوله إلى آخره، فهل من المعقول أن هذا الكتاب حرف من أوله إلى آخره؟ أبدا، كل الكتب جرى فيها تحريف، فشيء بديهي طبيعي أن يحصل تحريف في كتب ابن عربي، خصوصا وهو شخصية مثيرة للجدل، شخصية مثيرة للجدل على المستوى السني، بل حتى على المستوى الصوفي. ابن عربي شخصية مثيرة للجدل على المستوى الصوفي السني وعلى المستوى السني عموما، وشخصية مثيرة للجدل على المستوى الشيعي. على المستوى الشيعي، المستوى العرفاني في الجو العرفاني وخارج الجو العرفاني، هناك من يقبل ابن عربي حتى خارج الجو العرفاني في الوسط الشيعي، هناك قبول لابن عربي في الوسط الشيعي، أما العرفانيون فيرونه حجة كاملة، وغير العرفانيين من الشيعة أيضا هناك من يقبل ابن عربي. فابن عربي شخصية مثيرة للجدل، شيء طبيعي يقع تحريف في بعض كتبه، لكنني أنا لا أتحدث عن سطر أو سطرين، أنا أتحدث عن الكتاب من أوله إلى آخره، هو كتاب ناصبي، كتاب مخالف لمنهج الكتاب والعترة. والقضية ليست متوقفة على كتاب الفتوحات المكية، بقية كتب ابن عربي هكذا أيضا. على أي حال، أنا الآن لست بصدد مناقشة كتب ابن عربي، قد أتحدث شيئا عن ابن عربي في هذه الحلقة، وربما يستمر الحديث إلى الحلقة القادمة بحسب الوقت، لا أدري. إذن هذا الفكر، هذا الفكر الأعوج عند السيد الطباطبائي، أصوله جذوره من هنا تنبع. أنا لا أقصد بالضرورة أنه قرأ هذا السطر وكتب، إنما أقصد أن هذا الكتاب هو أحد مكونات عقل السيد الطباطبائي، هذا مقصودي حين أقول أن السيد الطباطبائي ما كتبه في تفسير الميزان من هنا أخذ، لا أقصد من هنا أخذ نقل شيئا بشكل مباشر، أو ربما حتى حين كتب ما كتب في هذه النقطة التي أشرت إليها بخصوص السيدة مريم، لم يكن حاضرا في ذهنه ما هو موجود في كتاب الفتوحات، لكن عقل السيد الطباطبائي تكون من هذه المقدمات، والمعلومات التي ينالها الإنسان في حياته قسم منها يذهب إلى منطقة اللاوعي عند الإنسان. المراد من منطقة اللاوعي منطقة الذاكرة الخفية، هناك ذاكرة خفية عند الإنسان حينما يريد أن يتذكر لا يتذكر، ولكن قد تأتي عوامل أخرى باعثة لتذكيره فيتذكر. هناك ذاكرة عميقة، ذاكرة خفية، هي هذه منطقة اللاوعي، وهناك منطقة الوعي وهي الذاكرة الموجودة على سطح الذهن البشري، الذاكرة التي لا تغور في العمق، في عمق باطن النفس الإنسانية. لست بصدد تحليل الإدراك البشري، ولكن هذه هي الحقيقة، هكذا يتكون عقل الإنسان. إذن ماذا يقول ابن عربي في الجزء السابع؟ افتراء على رسول الله: كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. ففاطمة ليست ممن كمل صلوات الله وسلامه عليها. هذا المضمون أيضا يتردد في الجزء الثامن من الفتوحات المكية. هذا هو الجزء الثامن من نفس الطبعة، طبعة دار صادر، في صفحة 136، لازلنا في الفصل السادس في المقامات، في صفحة 136 في السطر الثالث أول الصفحة. وقال: كملت مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، فقد ثبت الكمال للنساء كما أثبته للرجال. وانتهينا. ويتحدث في المقامات، فالكمال ثابت لمريم ولآسية، وبعد ذلك يفرع فيما بقي من حديثه في المقامات. هذا في المجلد الثامن، الكلام هو هو الذي ذكره بشكل صريح في الجزء السابع في حديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. السيد الطباطبائي كما قلت قبل قليل بنقل الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليهما يقول عن ابن عربي: لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين. أهم كتب محيي الدين كتابان. المراد محيي الدين ابن عربي، الكتاب الأول كتاب موجز مختصر، كتاب صغير، كتاب الفصوص، فصوص الحكم. كتاب الفصوص يعد هذا أهم متن من متون التصوف، وأهم متن من متون التصوف السني، يقابله العرفان الشيعي، يعد أهم متن من المتون العرفانية الشيعية، بل هو المتن الأول. بعبارة أخرى فصوص الحكم قرآن المدرسة العرفانية الشيعية، بهذه العبارة الصريحة الواضحة. الكتاب الآخر هو الفتوحات المكية، وهو كتاب موسوعي في العرفان. هذان هما أهم كتب ابن عربي. ابن عربي عنده كتب كثيرة جدا، من كتبه الأخرى المهمة تفسيره للقرآن. تفسير القرآن لابن عربي يأتي في الأهمية بعد هذين الكتابين. السيد الطباطبائي أعتقد أنه يشير إلى هذين الكتابين، أنه لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين، بسطر من سطور الفصوص والفتوحات، وربما يقصد بقية الكتب. لكن المدرسة العرفانية الشيعية تهتم اهتماما كبيرا بهذين الكتابين، الفصوص والفتوحات. قد تسألني وتريد مني جوابا من عندي، من عندياتي، جواب شخصي. لماذا تهتم المدرسة العرفانية الشيعية بهذين الكتابين من كتب ابن عربي؟ الجواب من عندي: لأنهما أشد نصبا وعداء لمحمد وآل محمد من بقية كتبه. هذا من عندي. قد تقول: كيف وصلت إلى ذلك؟ أنا لا أعلم بنوايا العرفانيين، ولكنني قرأت هذه الكتب واطلعت عليها وعرفت مساوئها وعرفت ما فيها من نصب وعداء لمحمد وآل محمد، فما وجدت فيها ميزة غير ذلك. لذلك أقول هذا الكلام. نيتهم ما هي؟ كيف يفهمونها؟ كيف يعطونها بعدا آخر؟ هم طبعا يعطونها أبعاد أخرى، ولكنها خزعبلات من القول. خزعبلات نعرفها، أنا أعرف ما يقولون، ليس خفيا عني ذلك. أنا قد اطلعت على كتبهم وآرائهم وأعرف التفاصيل كلها. فهذا كلام السيد الطباطبائي صاحب الميزان: لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين. أنا أسأل السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، فقط نترك ما قاله عن فاطمة، ففاطمة ما كملت ولم تكمل، لا شأن لنا بفاطمة، ما علاقتنا بفاطمة؟ لم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. فاطمة ما علاقتنا بها؟ فاطمة هم علماؤنا يقولون تسهو تنام عن صلاتها، العصمة ليست لازمة لها دائما، لا ندري متى كمل عقلها، محسن لم يقتل، وسائر الكلام السابق، لا شأن لنا بفاطمة. المرأة التي كملت مريم وآسية بحسب ابن عربي وبحسب تفسير الميزان، مريم هي سيدة نساء العالمين، نحن نقبل ذلك. لكنني أسأل السيد الطباطبائي حين يقول لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين، أقول: يا سيدنا الطباطبائي، هذا الجزء الثالث من الفتوحات المكية، رحمة على والديك، هذا الكتاب لابن عربي أو لأبي الطيب المتنبي، أو هذا للمعري، لأبي العلاء المعري، لمن هو هذا؟ الفتوحات المكية لمحيي الدين ابن عربي، طبعة دار صادر هذه الطبعة، طبعة الأولى 2004 ميلادي، صفحة 10، يعدد لنا ابن عربي، وهذا ليس محرفا، هذا الكلام ليس محرفا، موجود في مصادر عديدة نقل، ومنذ أزمنة بعيدة قريبة من زمان ابن عربي. ابن عربي توفي سنة 638 للهجرة. ابن عربي في صفحة 10 يعدد لنا شخصيات جمعت الخلافة الظاهرة، يعني الحكم بين الناس، والخلافة الباطنة، فهم خلفاء الله باطنا، يعني عندهم عصمة. هناك شخصيات جمعت بين الخلافة الظاهرة، الحكم في الدنيا، وبين الخلافة الباطنة، العصمة. يقول: ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة، من جهة المقام، فهو خليفة باطنا وظاهرا، مثل ما نخاطب الأئمة: إني مؤمن بظاهركم وباطنكم. فهؤلاء حازوا الخلافة الظاهرة والباطنة. من هم؟ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، لا بأس، ومعاوية ابن يزيد لا بأس، الذي رفض الخلافة، وعمر ابن عبد العزيز، هذا الذي يمدحه الناس في الأرض ويلعنه أهل السماء كما في حديث أهل البيت، لا بأس، هؤلاء معصومون، لا بأس. جمعوا بين الخلافة الظاهرة والباطنة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية ابن يزيد، وعمر ابن عبد العزيز، لا بأس، هؤلاء معصومون على رأسي. لكن هذا آخر واحد المضاف إليهم، ماذا يقول السيد الطباطبائي؟ ما هو في نفس السطر هذا مذكور: والمتوكل، هذا المأبون المتوكل أيضا نال العصمة، صلوات الله على ابن عربي وعلى المتوكل وعلى السيد الطباطبائي وعلي وعلى المشاهدين وعلى القمر الصناعي. يعني المتوكل أيضا معصوم؟ ماذا تقول يا سيدنا، يا صاحب تفسير الميزان العظيم؟ ومنهم من له الخلافة الباطنة فقط العصمة. من هم هؤلاء؟ كأحمد ابن هارون الرشيد. هسه هذا وين كان يشتغل؟ بيا قراج، عنده كوستار، كيم، ما أدري. كأحمد ابن هارون الرشيد السبتي وكأبي يزيد البسطامي، وعلى هالخرط هذا، هذا كتاب الفتوحات المكية، والله مشحون من هذا الخرط، فيه من هذا الخرط الكثير والكثير. فهل الذين حرفوه جاءوا بكل هذا الخرط؟ الكتاب كله خرط. إذا كان الكتاب كله محرف، إذن لماذا تتبنونه؟ قولوا هذا كتاب محرف من أوله إلى آخره، لماذا تتبنونه إذن؟ زين، هذا في صفحة 10، نذهب إلى صفحة 12. صفحة 12: يا سيدنا الطباطبائي، أتعلم هذه مكاشفة طويلة عريضة، وينقلها عمن؟ عن مكاشفين من الشافعية، ولقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين عاقلين من أهل العدالة من الشافعية. ما الذي جرى؟ إنهم يرون الشيعة بصورة الخنازير. يعني السيد الطباطبائي أيضا منهم قطعا، السيد الطباطبائي شيعي، أنا شيعي، والسيد الطباطبائي شيعي، والمشاهدون إن شاء الله شيعة. المهم، فالمكاشفات ما هي؟ أنه يرون الشيعة خنازير. طبعا الطهراني، أنا أشرت إلى هذه القضية في الحلقات الماضية، العارف الطهراني سيد محمد حسين الطهراني من تلامذة صاحب الميزان، من العرفاء المشهورين المعروفين، في كتابه الروح المجرد يعترض على المحدث النوري، يقول المحدث النوري لماذا هكذا يتهم ابن عربي؟ المحدث النوري ماذا قال؟ قال بأن ابن عربي يقول بأن الشيعة في عالم المكاشفة، أصحاب المكاشفة، يرونهم خنازير، ونقل من أحد كتب ابن عربي غير الفتوحات. اعتراض السيد الطهراني ما هو؟ يقول كيف يقول بأن الشيعة خنازير؟ ابن عربي قال الشيعة كلاب، وفارق بين الكلاب والخنازير. أي والله والنعم، أو كفوا منها الشوارب. وفارق بين الكلب والخنزير، يعني إذا قالوا عنا كلاب ما يخالف، كل زي. هذه فيوضات المدرسة العرفانية. هذا الكلام موجود في هذا الكتاب، أنا ما عندي وقت أقرأ عليكم كل شيء. راجعوا كتاب الروح المجرد، سيد محمد حسين الطهراني يعترض على المحدث النوري، يقول المحدث النوري اشتباها ذكر بأن ابن عربي يقول بأن الشيعة خنازير، هو هنا ذكر، فيبدو أن المحدث النوري لم يكن قد اطلع على كتاب الفتوحات، وكذلك الطهراني يبدو أنه ليس مطلعا على كتاب الفتوحات، وإلا هنا موجود أن الشيعة في صفحة 12 هكذا يقول: وكان هذا الذي رأيته قد أبقى عليه، قد أبقى عليه كشف الروافض من أهل الشيعة سائر السنة، فكان يراهم خنازير. إذا رأى الشيعي يراه خنزيرا. الحمد لله، هذه من بركات ابن عربي ومن بركات السيد الطباطبائي أيضا، لأنه هو يقول لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين. فنحن في كتابه المسامرة من كتب ابن عربي هناك كلاب، وفي الفتوحات المكية نحن خنازير، هنيئا لنا ولأمهاتنا بنا. وفدوى أروح للسيد الطباطبائي، لم يستطع أحد في الإسلام، وفدوى أروح لهذا الكلام، لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين. هذه سطور من سطور محيي الدين. المتوكل المأبون معصوم، والشيعة خنازير، وهنيئا لنا بهذه المنزلة والدرجة العالية والرتبة العظيمة التي منحنا إياها الشيخ الأبتر، عفوا الشيخ الأكبر ابن عربي قدس سره القدوس. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الشيخ المطهري ماذا يقول عن ابن عربي؟ ولا زلت أقرأ عليكم من كتاب القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي، هذا هو الجزء الثاني، دار المحجة البيضاء، في شرح المنظومة، كتاب لمرتضى مطهري. ماذا يقول؟ فكل من جاء في العالم الإسلامي بعد محي الدين تأثر به أساسا، فينبغي أن يعد محي الدين أبا للعرفان الإسلامي. ويقول: ومحي الدين كباقي العباقرة لا يمكن توصيفه إلا بأنه أعجوبة، هم معجبون به ولذلك يعتمدون على كلامه وفكره وحديثه في المدرسة العرفانية. لاحظوا هناك قضية مهمة، هناك قضية مهمة. نحن عندنا في العصور المتأخرة مدرستان عرفانيتان، مدرسة نشأت في النجف ومدرسة نشأت في إيران. مدرسة النجف مؤسسها الشيخ حسين قلي الهمداني الذي توفي سنة 1311 للهجرة، تلامذته كثر، الشيخ حسين قلي الهمداني من جملة تلامذته الميرزا الشيرازي صاحب فتوى التمباكو، من جملة تلامذته جمال الدين الأسد عبادي الذي أظهر التسنن بعد ذلك وعرف بجمال الدين الأفغاني، من جملة تلامذته محمد سعيد الحبوبي، السيد الحبوبي الذي قاد العشائر العراقية في حرب الإنجليز في مساندة العثمانيين، الشاعر المعروف. من جملة تلامذته أيضا الشيخ جواد ملكي تبريزي، كان من أساتذة السيد الخميني في العرفان. من جملة تلامذته أيضا السيد أحمد الكربلائي. السيد أحمد الكربلائي من تلامذته الذين انشقوا عن المدرسة العرفانية الميرزا مهدي الأصفهاني الذي رحل عن النجف وذهب إلى خراسان وأسس منهجا جديدا سمي بعد ذلك بالمدرسة التفكيكية أو ما تسمى بمدرسة البيان والبرهان. ومن جملة تلامذته تلامذة السيد أحمد الكربلائي السيد علي القاضي الذي يعتبر الأستاذ الأكبر للمدرسة العرفانية المعاصرة، ومن أبرز تلامذته صاحب الميزان سيد الطباطبائي. هذه المدرسة، مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني، التصقت بابن عربي التصاقا شديدا. هناك مدرسة أخرى هي مدرسة القاضي القمي، القاضي سعيد القمي، لا أدري هذه القاضي الطباطبائي وتلك القاضي، لا أدري لماذا هذه مدرسة القاضي وتلك مدرسة القاضي. القاضي سيد علي، سيد علي القاضي، هو حتى السيد محمد حسين الطباطبائي لقبه سيد محمد حسين الطباطبائي القاضي، سيد محمد حسين القاضي من بيت القاضي من تبريز. القاضي سعيد القمي أيضا تفرعت عنه مدرسة من أبرز تلامذتها السيد الخميني. هذه المدرسة أيضا التصقت بابن عربي. الفارق بين المدرستين، المدرسة الأولى ما عرف عنها انتقاد لابن عربي، المدرسة الثانية تأثرت بابن عربي وانتقدت ابن عربي في بعض المواطن. إذا رجعنا إلى كتب القاضي سعيد القمي أو إلى تلامذته حتى أستاذ السيد الخميني الشاه آبادي ونفس السيد الخميني، في كتب هؤلاء هناك تأثر واضح بفكر ابن عربي وهناك انتقاد في بعض الأحيان. أما هذه المدرسة، مدرسة حسين قلي الهمداني، فقد تأثرت تأثرا واضحا كبيرا بابن عربي في مختلف الاتجاهات، وصار ابن عربي قديسا في هذه المدرسة أكثر من تلك المدرسة الأخرى. وإلا المدرسة العرفانية الشيعية ابتداء من سيد حيدر الآملي إلى يومنا هذا إلى المعاصرين، هذه المدرسة إذا أخرجت منها ابن عربي لم يبق فيها شيء، كل ما عندهم من ابن عربي. الهيكل الأساسي للمدرسة العرفانية الشيعية مأخوذ من ابن عربي، لم يؤخذ عن أهل البيت، فهم يبنون هيكلهم من ابن عربي ويعلقون على هذا الهيكل ما يأخذوه من أهل البيت. نفس القضية في المدرسة الأصولية، هيكل المدرسة الأصولية في القواعد في المباني في المناهج في البعد المدرسي مأخوذ من المخالفين لأهل البيت، وبالذات من المنهج الشافعي، ويعلقون عليه ما يأتون به من أهل البيت. هذه هي الحقيقة، كما هو الحال في الأحزاب الشيعية وفي الاتجاهات الفكرية السياسية. الهيكلية أخذت من الأخوان ومن سيد قطب ويعلقون على هذه الهيكلية، بالضبط مثل ما احتاجت الاتجاهات السياسية الشيعية لفكر سيد قطب، احتاجت المدرسة الروحانية التي سلكت سلوكا روحانيا لتهذيب النفس في بداية الأمر شيخ حسين قولي الهمداني لا علاقة له بمنهج ابن عربي، ولكن بعد ذلك لما تطورت دروسه وأبحاثه وبعد ذلك جاء طلبته من بعده، احتاجوا إلى فكر ابن عربي مثل ما احتاجت الأحزاب الشيعية إلى فكر الأخوان. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى ساحة الفكر الشيعي فوجدوها خالية. لماذا؟ لأن العلماء السابقين فرغوها من حديث أهل البيت بسبب ما جاءوا به من قواعد النواصب، قواعد علم الرجال، علم الدراية، قواعد التفسير، قواعد علم الكلام، قواعد علم أصول الفقه، دمروا حديث أهل البيت، فلم يبقى إلا مجموعة من الأحاديث السطحية في باب العقائد وأحاديث الأحكام والفتاوى. أما ما يرتبط بالمعارف وما يرتبط بالتهذيب، الأدعية هي كنوز المعرفة العميقة، لكن العرفاء يجدون العمق في الفتوحات المكية، ويجدون العمق في أشعار حافظ وفي أشعار مولوي أكثر مما يجدون العمق في أدعية أهل البيت ورواياتهم. لذا تجدون دائما الشيء الذي يسبق على ألسنتهم أشعار حافظ، أشعار مولوي، أشعار الصوفية، أشعار ابن الفارض، هذا الذي يسبق على ألسنتهم أولا، ثم يأتون بمقطع بكلمة من دعاء أو من رواية. يعيشون الأجواء العرفانية الروحية حين يستمعون إلى هذه الأشعار، مع أن هذه الدواوين وهذه الأشعار فيها ما فيها. لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة، مشكلتنا هي هذه. مشكلتنا بدأت منذ بداية الغيبة الكبرى، حين نظر علماؤنا في بدايات الغيبة الكبرى فوجدوا أن المخالفين عندهم ما يسمى بعلم الرجال، عندهم ما يسمى بعلم الحديث، عندهم ما يسمى بالقواعد الفقهية، عندهم ما يسمى بعلم الأصول، عندهم ما يسمى بعلم الكلام، عندهم ما يسمى بالفقه المقارن. في كتاب الأم للشافعي إذا تتذكرون في الحلقات الأولى عرضت لكم الفقه المقارن الذي أثبته الشافعي في كتابه، والشافعي سابق، الشافعي يسبق عصر الغيبة الكبرى بزمان طويل، بزمان طويل جدا. الشافعي توفي في القرن الثالث في القسم الأول، في الشطر الأول من القرن الثالث الهجري، بينما الغيبة الكبرى بدأت متى؟ بدأت سنة 329. فعلماؤنا في بدايات الغيبة الكبرى وجدوا أن المخالفين عندهم هذه الأشياء، هم لا يحتاجون، الأئمة وضعوا كل شيء في حديثهم، لكن الانبهار بما هو جديد، الانبهار بالغالب، انبهار المغلوب بالغالب، السمعة والأموال والسلطنة والشهرة وانتشار الكتب، بينما الكتب الشيعية كانت محجوزة محفوظة بحسب التقية. الآن التقية خفت على الشيعة بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى، فوجدوا فسحة من الأمر، فذهبوا وجاءونا بكل تلك القاذورات من المخالفين، وجدوا أنفسهم في حاجة لذلك. هم شخصوا هذه الحاجة، وهذه قضية لها أبعاد لا أستطيع أن أتناولها في هذه العجالة. الأمر نفسه تكرر مع العرفانيين، والأمر نفسه تكرر مع أصحاب الفكر السياسي، هو احتاجوا المخالفين في ذلك الوقت ما كتبه الشافعي والأشاعرة والمعتزلة فجاءوا به، احتاجوا ما كتبه ابن عربي فجاءوا به، احتاجوا ما كتبه سيد قطب وأضراب سيد قطب فجاءوا به، وهكذا كانت الأمور وهكذا جرت. هذه هي الحقيقة كما هي. أعود إلى كلام الشيخ المطهري، فماذا يقول؟ يقول: ومحيي الدين كباقي العباقرة لا يمكن توصيفه إلا بأنه أعجوبة. ثم يقول: ومحيي الدين الذي قد يعبر عنه بابن العربي هو أكبر عارف في التاريخ الإسلامي حقا، فلم يصل ولن يصل. عجيب هذا، أتعلم الغيب أنت؟ فلم يصل ولن يصل أحد، لن يصل إلى مستواه ودرجته، ومن هنا لقبوه بالشيخ الأبتر، الشيخ الأكبر. أنا أقول شيخ الأبتر، ومن هنا لقبته أنا بالشيخ الأبتر، ومن هنا لقبوه بالشيخ الأكبر. وقد تكامل العرفان الإسلامي منذ ظهوره قرنا بعد قرن، وكان هذا التكامل تدريجيا، إلا أنه قد قفز على يد محيي الدين فوصل إلى نهاية كماله، لذلك هم لا يستطيعون أن يتجاوزوا ابن عربي. هذا المنطق هو منطق ابن عربي، الانتقاص من فاطمة هذا هو منطق الفتوحات المكية ومنطق فصوص الحكم، نأتي على فصوص الحكم. هذا قرآن العرفاء، قرآن المدرسة العرفانية الناصبي. حين أقول قرآن لست مبالغا، لأنهم يعدونه من كتب الوحي، فقد أوحى به الشيطان إلى ابن عربي، وسأثبت لكم ذلك. أوحى به الشيطان، أنا أقول لكم هذا فصوص الحكم. أنا أسأل الآن، لا أريد أسأل العرفاء والفلاسفة وأصحاب الإشارات وأصحاب الرموز و و و و وأهل الله وأهل الولاية وأرباب الأفئدة وإلى غير ذلك من هذه الألقاب. أنا أريد أن أسأل العجائز الشيعية، أريد أن أسأل العجائز الشيعية. يا أيتها العجائز الشيعية، يا أمهاتي، هذا سؤال للعجائز الشيعية، ورجاء غير الأمي لا يجيب. هذا السؤال للعجائز الشيعية، للشيعيات من أمهاتي، تراب أقدامكن على رأسي. هذا سؤال للعجائز الشيعية، وأعتقد أن كلامي واضح ومعروف. ماذا يقول ابن عربي الشيخ الأبتر، عفوا الشيخ الأكبر، ماذا يقول؟ صفحة 163، هذا فصوص الحكم، تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي، صفحة 163 يقول: ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتر. أنا أقول لكم أبتر، هو أبتر. ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد. اتقبلن يا أمهات هذا الكلام، يا عجائز الشيعة المكرمات، اتقبلن هذا الكلام أن محمدا صلى الله عليه وآله مات، خرج من الدنيا ولم يوصي لأحد بالخلافة. اتقبلن عرفاؤنا الأجلاء، علماؤنا الكرام، سيدنا الطباطبائي، أجلة علماء الشيعة، كبار عرفاء الشيعة، من مدرسة شيخ حسين قلي الهمداني، من مدرسة القاضي سعيد القمي، يقولون هذا الكتاب وحي، هذا وحي، ومن هذا الوحي هذا الكلام. هذا الوحي رحماني أو شيطاني؟ بالله عليكم، أن النبي مات وما أوصى لأحد بالخلافة، هذا وحي رحماني أو شيطاني؟ نعود إلى كلام شيخنا المطهري رحمة الله عليه، يقول: وكان هذا التكامل في العرفان تدريجيا، إلا أنه قد قفز، يعني قمز لقمزة ما أدري وين وصل، إلا أنه قد قفز على يد محي الدين فوصل إلى نهاية كماله. قمز قمزة ربما غير العراقيين لا يعرفون معناه، يعني قفز قفزة عالية. فالعرفان هنا قمز لقمزة فوصل إلى نهاية كماله، وقد أورده، أورد العرفان محي الدين في مرحلة حديثة لم يسبق لها نظير، إلى أن يقول: فكل العرفاء اللاحقين كانوا جالسين على مائدته، فهو إضافة إلى تقديمه للعرفان إلى مرحلة حديثة كان من أعاجيب الدهر. ابن عربي كان من أعاجيب الدهر. إلى أن يقول، يقول: كان مصدر العباقرة العرفاء اللاحقين به من القرن السابع إلى الأخير، يعني إلى يومنا هذا، من القرن السابع إلى الأخير، إلى هذا القرن الذي نحن نعيش فيه، يعني القرن الذي قبل هذا القرن. وبالتالي هو قال: لن يأتي أحد مثل ابن عربي، فمستمر، لأنه الشيخ المطهري اغتيل 1399، يعني نهاية القرن الرابع عشر، ونحن نعيش الآن في القرن الخامس عشر الهجري. هذا كلام الشيخ المطهري رحمة الله عليه. كلام الشيخ جوادي الآملي، شيخ عبد الله الجوادي الآملي، أنا أقرأ من أي كتاب؟ القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر، تأليف الشيخ قاسم الطهراني، دار المحجة البيضاء، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، 1424 هجري، وهذا هو الجزء الثاني، وهذه الصفحة 491. فماذا يقول الشيخ جوادي آملي؟ وكل ما صنف أو ألف بعده، يعني بعد ابن عربي، في المعارف والأسرار بالعربي أو الفارسي نظما أو نثرا، بالقياس إلى ما كتبه الشيخ الأكبر، فهو يشبه الندى الذي يكتب في البحر رقما. يبدو أن الشيخ جوادي آملي طبيعته المبالغة، مثل ما بالغ قبل قليل في تفسير الميزان، قال يحتاج إلى 200 من السنين حتى يعرف هذا الكتاب، تعرف قيمته. الآن يقول كل ما ألف باللغة العربية أو باللغة الفارسية شعرا أو نثرا، كل ما ألف في دائرة المعارف والأسرار والعلوم يعد كالندى الذي يكتب على سطح البحر. الندى تعرفونه، هذه الرطوبة التي تكون على الأشجار عند الصباح حينما نستيقظ في يوم الندي، اليوم الندي، حينما تكون هناك رطوبة على الأرض على أوراق الأشجار، هو هذا الندى. يعني أنك تأخذ هذا الندى بإصبعك وتكتب به أو ترسم به على البحر. فنسبة ما ألف بعد ابن عربي في كل المعارف والعلوم والأسرار، هذه المطالب الحكمية والعرفانية والصوفية وأمثال ذلك، بمثابة الندى الذي يرقم به يوضع على البحر. من هو ابن عربي هذا؟ وكلام كثير، كلام الشيخ جوادي آملي مفصل من صفحة 491 إلى صفحة 495، ويقول عن صدر المتألهين، يقول صدر المتألهين، وصدر المتألهين يعني صدر الدين الشيرازي محمد بن إبراهيم القوام الشيرازي المعروف بالملا صدرة. صدر المتألهين هو إمام العرفان الشيعي، إمام العرفان الشيعي هو صدر المتألهين. صحيح أن العرفان الشيعي بدأ تأسيسه على يد السيد حيدر الآملي، وكان عصره قريبا من عصر ابن عربي، ويمكن أن نسميه بأنه نسخة ابن عربي الشيعية المشوهة، مثل ما عندنا الآن أحزاب شيعية هي نسخة شيعية مشوهة من إخوان المسلمين. سيد حيدر الآملي هو ابن عربي الشيعي النسخة المشوهة التي نبتت في الوسط الشيعي، هذا هو سيد حيدر الآملي. ابن عربي صغير في الوسط الشيعي، أما صدر المتألهين الملا صدراء فهو إمام العرفاء، إمام المدرسة العرفانية الشيعية. شيخ جوادي آملي ماذا يقول؟ فلو كان هناك كلمات، فلو كان هناك لكلمات صدر المتألهين معان سامية، صدر المتألهين كما قلت هو إمام المدرسة العرفانية الشيعية بكل أشكالها وطرائقها. فشيخ جوادي آملي يقول هكذا، فلو كان هناك لكلمات صدر المتألهين معان سامية، فالسبب يرجع إلى أنه ضيف للعرفان والعرفاء الأجلاء كمحي الدين والقيصري، لأنه كان ضيفا على مائدة ابن عربي، فكلامه صارت له معان سامية، هذا السبب. وصدر المتألهين هو الذي أكسب المدرسة العرفانية الشيعية المعاني السامية. إذن هذه المعاني السامية إلى أين ترجع؟ ترجع إلى ابن عربي. ومن هنا قال قبل قليل شيخ مرتضى مطهري أن ابن عربي هو أب للعرفان الشيعي. السيد الخميني رحمة الله عليه إلى آخر حياته وهو يمدح ابن عربي، الرسالة التي وجهها إلى رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك في أيام حكومة السيد الخميني في الثمانينات، أرسل رسالة ضمن وفد رسمي، وكان يترأس الوفد من؟ نفس الشيخ جوادي عاملي. الشيخ جوادي عاملي الذي قرأت بعضا من كلامه قبل قليل، هو كان يترأس الوفد الذي ذهب إلى الاتحاد السوفيتي إلى موسكو والتقى بغورباتشوف وأعطاه الرسالة. المضمون العام لرسالة السيد الخميني ما هو؟ أنه يدعو غورباتشوف إلى الإسلام، إلى الفكر الإسلامي. النماذج التي ذكرها السيد الخميني في رسالته لغورباتشوف، النموذج الأول ذكر الشيخ الأكبر، الشيخ الأبتر ابن عربي، مما جاء في رسالة السيد الخميني صفحة 486 من نفس الكتاب الذي أشرت إليه، وهذه الرسالة منشورة على كتابه صحيفة النور جزء 21 صفحة 225، صحيفة النور كتاب يجمع خطابات ورسائل وبيانات السيد الخميني. ماذا جاء في هذه الرسالة؟ ولا أتعبكم، يعني لا أريد أن أطيل الكلام، ولا أذكر من كتب العرفاء ولا سيما محي الدين ابن عربي، فإن أردتم التعرف على آراء هذا الرجل الكبير فعليكم أن ترسلوا نخبة من أذكيائكم الذين لهم اليد الطولة في هذه المسائل، يعني في الفلسفة في التصوف، إلى قم حتى يتعرفوا بعد كم سنة. الترجمة ضعيفة، يعني حتى يتعرفوا بعد السنين بعون الله وتوكله على منازل المعرفة التي هي ألطف من الشعر، ولا يمكن التعرف عليها من دون هذا السفر. يعني هذه الرؤية المتكاملة عن شخصية ابن عربي غائصة في شخصية عرفاء الشيعة، وهذا السيد الخميني مثال من الأمثلة الواضحة. هذه الرسالة كتبت في آخر أيام حياته، ولا توجد ضرورة أن يشير السيد الخميني إلى ابن عربي. الأولى أن تكون الإشارة إلى أمير المؤمنين فقط صلوات الله وسلامه عليه، الإشارة إلى منهج الكتاب والعترة فقط، هذا هو المنهج الصحيح. أما أن نشير إلى ابن عربي وندعو الناس لدراسة ابن عربي، صحيح إنهم لن يأتوا ولم يأتوا، ولكن هذه القضية قضية رمزية عميقة، وهذا خطاب من أعلى سلطة شيعية في الجمهورية الإسلامية إلى أعلى سلطة في أكبر دولة كانت عنوانا للإلحاد. لكن بالنتيجة هذا هو الذوق العرفاني. السيد الخميني رمز من رموز المدرسة العرفانية، وعلى طول كتبه صحيح قد ينتقد ابن عربي في بعض المواطن، لكن على طول الخط هناك اقتباس واضح وتأثر واضح على مستوى التعبير والمصطلح، على مستوى التقعيد والتأصيل، تقعيد من القواعد، على مستوى الرؤية العامة، وعلى مستوى المضامين والنصوص. هذا واضح إذا أردنا أن نراجع كتب السيد الخميني على سبيل المثال، كتابه في شرح دعاء السحر، كتابه كذلك مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، كتابه كذلك سر الصلاة، كتابه كذلك الآداب المعنوية للصلاة، وكتب أخرى التي كتبها السيد الخميني في الجو العرفاني، فضلا عن حاشية له على كتاب الفصوص، نفس فصوص الحكم، هذا للسيد الخميني حاشية على كتاب فصوص الحكم، وله حاشية كذلك على كتاب مصباح الأنس. مصباح الأنس هذا الكتاب لمن؟ مصباح الأنس هذا الكتاب للفناري، لمحمد ابن حمزة ابن محمد الفناري، وهو شرح لكتاب كتبه صدر الدين القونوي. صدر الدين القونوي من هو؟ تلميذ مباشر لابن عربي، من أبرز تلامذة ابن عربي. فهناك حاشيتان بشكل مباشر، الحاشية الأولى على فصوص الحكم قرآن المدرسة العرفانية، وعلى مصباح الأنس للفناري. سيأتي ربما الاستشهاد ببعض ما جاء في مصباح الأنس. إذن القضية قضية كبيرة، واتضح لكم كلام الشيخ المطهري وكلام الشيخ جوادي آملي وكلام السيد الطباطبائي، اربطوه مع مدح الشيخ المطهري ومدح جوادي آملي لتفسير الميزان، واربطوا بين ما جاء في تفسير الميزان وبين ما جاء في الفتوحات المكية من أنه لم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. أعتقد أن الصورة ستكون واضحة وجلية وبينة، ومنفذ الاختراق صار واضحا وجليا. أنا هنا لا أريد الحديث عن المدرسة العرفانية بكل تفاصيلها، الحلقات عنوانها لبيك يا فاطمة، والموضوع بالذات البحث في ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي. والآن نحن في القسم الأول، ظلامة فاطمة بين مراجع وفقهاء وعلماء الشيعة. أنا هنا لا أتحدث عن المدرسة العرفانية، لو كنت أتحدث يكون الحديث بشكل آخر، لا بد من دراستها من جذورها ومن كل تفاصيلها. كلامي مركز على هذه الجهة، مركز على الجانب الزهرائي، مركز على ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي. وصل بنا الحديث إلى تفسير الميزان، وتفسير الميزان أحد منابع تكوين العقل الشيعي، فأشرت إلى ظلامة فاطمة في هذا التفسير، وأردت أن أبحث عن جذور هذه الظلامة، من أين جاءت. لذلك وصل بنا الحديث إلى الفتوحات المكية وإلى ابن عربي، وأنا هنا لا أريد الحديث عن ابن عربي. تحدثت عن ابن عربي كثيرا، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الملف المهدوي، فقد تحدثت عن ابن عربي كثيرا في الملف المهدوي. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج ملف التنزيل والتأويل، مجموعة حلقات العرفان الشيعي، يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت وتكتبوا اسمي والعرفان الشيعي، ستجدون عدة حلقات تناولت فيها ابن عربي، وتحدثت أيضا عن ابن عربي في الحلقات الأولى من هذا البرنامج. لذا فالحديث ليس عن ابن عربي، الحديث لا تنسوا، لأنكم ربما قد تنشغلون بهذه القضية. أذكركم بقولة فاطمة: ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ هذه الكلمة ضعوها أمام أذهانكم حينما وردت إلى ذكر ابن عربي. أريد أن أبحث عن جذر هذه الجريمة الموجودة في تفسير الميزان، من أين جاءت؟ فلذلك دخلت في هذا الجو. الحديث طويل، بقية الحديث عن ابن عربي وعن المدرسة العرفانية وعن ظلامة فاطمة في الوسط العرفاني. هناك ظلامة لفاطمة في الوسط العرفاني الشيعي، نكملها غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، والملتقى يتجدد غدا في أمان الله.